أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس السابع، كان الكلام في ذكر المسند إليه عن طريق الإشارة، عن طريق التعريف باللام. الآن يأتي عن طريق تعريفه بالإضافة، وتكون الإضافة إلى معرفة. الإضافة إلى معرفة تفيد التعريف، فتعريف المسند إليه بالإضافة إلى شيء من المعارف يكون لهذه الأغراض. واحد، الإضافة أخطر طريق إلى إحضار المسند إليه في ذهن السامع. يعني اختصار في العبارة راح يصير عندي، نحو ربي في هذا ربي فإنه أخصر من رب الذي لي. ربي هو نفس معنى رب الذي هو لي، لكن نختصر، العرب جعلوا هناك اختصار في الكلمات. نعم، إذا استعملت كثرة الألفاظ ينتظر السامع على ما تخلص اللفظ، فلما تقول رب هذا الذي هو لي ينتظر إلى أن يسمع اللفظ. أما لو قلت ربي، اختصار في اللفظ واختصار في حضور صورة الشيء في الذهن، ما ينتظر فترة حتى لو عدة ثواني. فإذا هو طريق، اختصار في اللفظ واختصار في الإحضار في ذهن السامع. فإنه أخصر من رب الذي لي أو الخالق لكل شيء. مثالنا كل شيء، والأصل على الإيجاز والاختصار. أصل الكلام يكون مبني على الاختصار، هذا جاري في اللغة العربية عندنا، أنه يحاولون يختصرون دائما. مثلا جاء زيد ورأيته، بعد ما أقول ورأيت زيدا أعيد الكلمة مرة ثانية، يبدأ ضمير والضمير يعود على زيد. ما أدري هل هذه حقيقة ولا لا، ما أدري. مع المعلقات هذه أشعار ألف بيت وألفين بيت بس شاطرين في الغزل. أي أسألكم الدعاية. ثانيا، تضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف إليه. تقول عبدي حضر تعظيما لك بأن لك عبدا، تبي تبين أنك أنت السيد، فتقول عبدي حضر، تستعمل المضاف مع المضاف إليه في المسند إليه حتى تبين أن أنت عندك مكان، عندك عبيد. ثالثا، تضمن الإضافة تعظيما لشأن المضاف. كان في ثانيا المتكلم هو الذي يكون له التعظيم، يعني يا المتكلم. أما هنا عبد الخليفة ركب تعظيما للعبد بأنه عبد الخليفة، فإذا صار تعظيم للمضاف وهو عبد. رابعا، تضمن الإضافة تعظيما لغير المضاف والمضاف إليه، نحو عبد السلطان عندي، تعظيما للياء في عندي أي المتكلم، لا هو للمضاف اللي هو عبد ولا للمضاف إليه الذي هو السلطان، وإنما تعظيم للمتكلم. خامسا، تضمن الإضافة تحقيرا للمضاف، نحو ولد السارق جاء. الولد مو سارق لكن أبوه سارق، فهنا يكون تحقير للمضاف. تضمن الإضافة تحقيرا للمضاف إليه، نحو ضارب زيد حاضر، فالتحقير يكون لزيد لأنه مضروب. سابعا، تضمن الإضافة تحقيرا لغير المضاف والمضاف إليه، نحو ولد السارق جليس زيد، تحقير لزيد وهو غير المسند إليه. زيد ليس مسند إليه لا أنه مبتدأ ولا أنه فاعل، فيكون تحقيرا لزيد. ثامنا، إغناء الإضافة عن التفصيل المتعذر أو عن تفصيل متعذر، إما نجعل الألف واللام مع التفصيل أو نلغي الألف واللام عن المتعذر، إما نقول عن التفصيل المتعذر أو عن تفصيل متعذر باعتبار أنه نعت. نحو اتفق أهل الحق على كذا، من هم أهل الحق؟ ما تقدر، ممكن من الآن إلى 10 سنوات تتكلم تذكر الأسماء مثلا. أو متعسر صعب، متعذر يعني لا يمكن، متعسر يعني يصعب ذلك، نحو أهل البلد فعلوا كذا. ممكن أنه تروح للبطاقات المدنية تطلع كل الأسماء أهل البلد، وتروح للبطاقات الأمنية هم تطلع كل الأسماء. ما دي ألغوا البطاقة الأمنية ولا بعد؟ أنه أكو مشروع على إلغائه يبدو أنه على كل. فإذن ممكن أنه يستقرأ كل أسماء، يستقصي كل أسماء أبناء البلد وهم من أبناء البلد حقيقة على أي حال، وأنا من أدخل في السياسة. أو لأنه ممكن مشروع مستقبلي إذا تحقق نقول على نحو القضية الحقيقية تحقق في المستقبل. أو لأنه يمنع عن التفصيل مانع مثل تقديم البعض على بعض، نحو علماء البلد حاضرون. ما تبي تقول أنه الأول تذكر اسم الثاني تفضل أحدهم على الآخر، ففي هذه الحالة تقول علماء البلد حاضرون حتى لا تفصل بأن تقدم أحد العلماء على الآخرين، إلى غير ذلك من الاعتبارات. تنكير المسند إليه، يعني المسند إليه يكون نكرة لا يكون معرفة. تنكيره لعلل وجهات مقتضية لذلك، أولا القصد إلى الفرد من الجنس، نحو رجل في وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي رجل، نعم وإن كان قد محدد أنه اسمه معين لكن في القصة ما مهم من هو هذا الشخص، يعني حينما الآن تكتب القصة مو مهم من هذا الشخص، رجل أي رجل يأتي من أقصى المدينة ويتكمل القصة، لأنه التركيز مو هو بطل الفيلم، بطل الفيلم موسى عليه السلام مثلا، تركز على البطل، هذا يكون أنه من الكومبارس تخليه أنه يدخل الفيلم. فإذا ما مهم من هو، أي رجل، تقصد الفرد من الجنس. ثانيا القصد إلى النوع من الجنس، نحو غشاوة في وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع من الأغطية، وهو غشاء التعامي عن آيات الله، أنه لا يرى آيات الله عز وجل. ثالثا ورابعا التعظيم أو التحقير للمسند إليه، نحو حاجب في، له حاجب في كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب، العرف يعني المعروف، حاجب يعني مانع، فإن له مانع في كل أمر يشينه، وليس له مانع عن طالب العرف، يعني مانع. والأول للتعظيم، أنه إذا هناك صفات سيئة ما يكتسب هذه الصفات السيئة، له مانع عن ذلك. والثاني للتحقير، لأنه لا يوجد عنده مانع عن طالبي المعروف، لازم يحط له حاجب ويحط له حارس عند الباب حتى يدخلون عليه. طبعا هذا فهمه هو للتحقير، وإلا مثل هذا الإنسان بالعكس أنه لا يوجد له مانع عن طالبي المعروف، بالعكس هي صفة حسنة، ما يجعل حارس على الباب مثلا حتى يدخل طالبي الحاجات، فإذن هو يعتبرها أنه للتحقير باعتبار أنه من يكون كذلك لابد أن يجعل له حارسا على الباب يدخل أصحاب الحاجات لديه. نعم. فأقول هذا مدح وليس ذما، ليس للتحقير وإنما للتعظيم أيضا. على كل على فرض أنه يكون للتحقير مع أنه ليس للتحقير، فنحتاج إلى مثال آخر على كل حال. يشينه أي يعيبه. خامسا التكثير، نحو إن له لإبلا وإن له لغنما، أي إبلا وغنما كثيرا، فأتى بالنكرة للدلالة على أن عنده إبل كثير أو غنم كثير. سادسا التقليل، نحو رضوان في ورضوان من الله أكبر. طبعا عيونك تبقق، شلون تقليل؟ لازم نغير المثال، المثال ما ينطبق. رضوان من الله أكبر يكون للتقليل، ما يتناسب. ممكن نغير المثال
بمقابل أكبر، يعني أكبر أكبر من الرضوان.
هو نفس الرضوان أكبر، يعني إنسان يطلب الجنة نقول له ورضوان من الله أكبر، السعي إلى رضا الله أكبر من أنك تسعى إلى الجنة. نغير المثال، مثلا رب رجل قادم، رجل نكرة، رب رجل قادم، فالرجل نكرة ودخلت رب للإفادة على لإفادة التقليل. لكن إن كان المثال صحيح على أي حال. وقليل هو نفسه قليل، يعني اللفظ يدل على المعنى مو لأنه نكرة. كان قليل أو القليل يدل على القلة لا لأنه نكرة، فلازم يكون المثال عندك يكون هو نفسه يدل على القلة. حتى في رب رجل، رجل نفسه ما يدل على القلة، يقول رب عليه، لكن نقول من باب أنه إذا صح المثال من باب تقريب الصورة أنه معنى التقليل. ومن الناس جار مجرور يصير بعد مو مسند إليه، الآن كلامنا أنه يكون مبتدأ أو يكون فاعل. سابعا التعظيم والتكثير معا، نحو وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل ذو عدد كثير وذو آيات عظام. إذا فسرنا فقد كذبت رسل، رسل نائب فاعل ويكون مسند إليه. إذا قلنا رسل بمعنى رسل كثيرون يعني ذو عدد كثير، أو رسل ذو آيات عظام، على التفسير الأول ناظر إلى الكثرة، على التفسير الثاني ناظر إلى التعظيم أنه أتوا بآيات عظام. ثامنا التحقير والتقليل معا، نحو نعم نعم. إذا كان التفسير معنى كذبت رسل، ايش تقصدون؟ رسل عتاد متعددين او رسل عندهم ايات ياتون بمعاجز عظيمه؟ نعم تقدر تفهم الاثنين، نعم تقدر تفهم، يعني رسل ذو عدد وذو ايات عظام، هم من ناحيه العدد هم كثيرين، وايضا من ناحيه المعاجز ايضا عندهم معاجز كثيره. ثامنا التحقير والتقليل مع النحو حصل لي منه شيء، أي شيء حقير قليل. ومن تنكير غير المسند إليه، الآن مو نظرنا مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل، ومن تنكير غير المسند إليه للأفراد أو النوعية، نحو دابة وما في والله خلق كل دابة من ماء، أي كل فرد من الدواب من نطفة أبيه يعني ماء الرجل، فخلق كل فرد من الدواب من نطفة أبيه المتولد منه أو المتولد منه. نعم الآية الآن والله خلق كل دابة من ماء، ممكن نفسر كل دابة من ماء يعني كل فرد يخلق من نطفة أبيه الذي يكون سببا في ولادته. هذا إذا نظرنا أنه للأفراد أو للنوعية أو كل نوع من الدواب من نوع من المياه وهو النطفة التي تختص بذلك النوع من الدابة، والله خلق كل نوع من الدواب من نوع الماء المختص به، فما تقول للأفراد أو على أساس النوع. الآن كلامنا في غير المسند إليه، يعطي أمثلة على أنه الشيء يكون نكرة لكن لا يكون مبتدأ، ما يكون مسند إليه. مثال آخر خارج الموضوع يصير، يعني موضوع يصير عن النكرة، بحث عن النكرة لا عن المسند إليه. ومن تنكير غيره، يعني غير المسند إليه، للتعظيم فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي حرب عظيم. ما دام الحرب من الله ومن الرسول فحتما بعد أنه راح يصير حرب عظيمة، ما تكون حرب أنه صغير، لا عظيمة راح يصير. وللتحقير نحو إن نظن إلا ظنا، أي ظنا حقيرا ضعيفا. فالمفعول المطلق هنا يعني في ظنا للنوعية لا للتأكيد لبيان النوع، نظن إلا ظنا لبيان نوع الظن أنه ظن حقير ضعيف، لا للتأكيد لأنه وقع بعد الاستثناء مفرغا. اي شنو اشرح يصير الاعراب نظن ظنا،
هذا
الشيخ استثناء مفرغ، ما يصير اعراب ظنا
مفرغ، ظن ما
له شغل بالاستثناء. مفعول مطلق ممكن يصير مفعول به، نعم استثناء مفرغ ما قبل إلا يكون عاملا بعد ما بعد إلا، مثل ما جاء إلا زيد، زيد فاعل، ما جاء إلا زيد، زيد فاعل. لكن خلونا على المفعول المطلق الآن. نعم شنو هو، شنو ينوب عن الفاعل؟ جملة مفيدة، وين الفاعل؟ ما يصير إذا أكو فعل لازم الآن إن ظن، وين الفاعل؟ نحن، صير نحن الفاعل، نحن. فما إذا عندك فعل لابد من وجود الفاعل. لا ما ينوب عن الفاعل، فاعل موجود صير مفعول مطلق. أنا سألت السؤال، أنت قاعد تسألني سؤالي.
لا
يعني لازم نشوف أنه يقع يقع الظن المفعول به شنو معناته، ما وقع الفعل عليه هنا، هل الظن يقع على الظن؟ إذا قلنا نعم يصير مفعول به، إذا قلنا لا ما يصير مفعول به. وهل الظن يأخذ مفعول به يعني من الأفعال المتعدية أو من الأفعال غير المتعدية؟ فهذا كله رح يأخذ في الحسابات، بعدين تقدر تقرر أنه مفعول به أو لا. في درس النحو إن شاء الله إذا في يوم ما درستكم سألني السؤال إن شاء الله. لأنه وقع بعد الاستثناء مفرغا والمستثنى منه، نعم لبيان النوع أنه هذا الظن حقير لا لتأكيد الظن. والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا حتى يشمل المستثنى وغير المستثنى. شو يعني هذا الكلام؟ يعني الظن لازم يكون متعدد، يعني الآن من تقول ما جاء أحد إلا زيدا لازم هذا الأحد يكون متعدد من ضمنهم زيد، فتستثني زيد، يعني أنه هذا المستثنى منه لابد له من وجود أفراد، ثم تأتي وتستثني فرد من الأفراد. واضح؟ ما جاء أحد، أحد ينطبق على زيد وبكر وعمر، ثم تقول إلا زيدا تستثني واحد من الأفراد، وهنا الوقع بعد الاستثناء مفرغا والمستثنى منه يجب أن يكون متعددا حتى يشمل المستثنى وغيره. يعني هل نقدر نخلي ظنا يصير مستثنى؟ نقول لا، لأن الظن ليس له أفراد، وأحد أفراد الظن هو الظن، فتستثني الظن من الظن. ما عنده أفراد، هو الظن ظن بعد. بعد قد يكون في الشدة والضعف ممكن نقول إنه ظن مستوى عالي، ظن مستوى داني. فهنا الظن إذا أخذناه على أساس أنه شيء واحد ليس له أفراد، فما عندك استثناء. يعني الاستثناء الحقيقي لابد أنه المستثنى منه يكون له أفراد، ثم تستثني بعض الأفراد من هؤلاء الأفراد. واعلم كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظ البعض في قوله تعالى. التنكير الذي في معنى البعضية، رجال جاءوا، ممكن بعض الرجال جاءوا، يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظ البعض في قوله تعالى ورفع بعضهم درجات. من بعضهم؟ يقصد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا إذا قلنا بأن التفسير هذا يعني بناء على أن تفسير البعض هو النبي صلى الله عليه وآله، رفع بعضهم من باب التعظيم، بدل ما تقول واحد تذكر بعنوان أنه بعض، كأنه جزء منهم.
ورفع بعضهم درجات، رفع النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
عليهم أجمعين.
نعم. درجات بدرجات فوقهم. نعم. هذا الأفراد إذا خلينا كل فرد من الدابة للنوعية، كل نوع من الدواب مرة قليل على أساس الفرد تتكلم، مرة على أساس النوع. كل فرد من الدواب مخلوق من نطفة أبيه، كل نوع من الدواب مخلوق من نوع مثل نطف آبائهم اللي مختص بذلك النوع. الدرس الثامن، التوابع. هي بعض اللفظ العربي، ونبحث عن أحوالها. منها ذكرها للمسند إليه، هذه الهاء وين ترجع؟ ذكر أحوالها للمسند إليه، احتمال الأول. احتمال الثاني ذكر التوابع للمسند إليه، فإذا كلامنا عن التوابع مو عن الأحوال الآن. ذكر التوابع للمسند إليه، ويكون لأغراض، يعني نجعل تابع للمسند إليه يكون إما نعت إما بدل إما توكيد لهذا المسند إليه. فعندي مبتدأ وعندي نعت معه، أو عندي فاعل وعندي نعت معه، أو نائب فاعل وعندي بدل معه مثلا. ويكون لأغراض تطابق مقتضى الحال. ارجعوا إلى شنو معنى الحال وشنو مقتضى الحال اللي في أول الدروس، ممكن يشرح عبارة مقتضى الحال. ونقدم الوصف لكثرة استعماله بالنسبة، الوصف يعني النعت يقصد، لكثرة استعماله بالنسبة، لأنه أكثر من غيره. الوصف، يأتي الوصف للمسند إليه ألف لكونه مبينا له وكاشفا عن معناه، مثل أوصاف الطويل العريض العميق للجسم، في الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله، وفراغ فراغ، غير القاف إلى غين. فتبين الجسم وتكشف عن معناه أن الجسم ما يكون له طول وعرض وارتفاع أو عمق، فهذا يحتاج إلى فراغ يشغله. ونحو إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالوصف إذا مسه كاشف لمعنى الهلوع فيكون عندي تفصيل بعد إجمال. شو المعنات؟ ما معنى الهلوع؟ هي الآية بينت إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فعندي إجمال وعندي تفصيل بعد الإجمال. لذلك يقول فالوصف إذا مسه إلى آخره كاشف لمعنى الهلوع الذي هو إجمال، فصار عندي تفصيل بعد الإجمال كاشف عن معناه كما يقول في الأول. ولكن هو غير المسند إليه، لأن كلمة الهلوع هنا ليس مسندا إليه. في سؤال؟ نعم. الإنسان الشيء؟ نعم اسم إنه. الإنسان هو المسند إليه، لكن الآن كلامنا في هلوع اللي هو مو مسند إليه. نعم. إيه بس إحنا كلامنا أساس يكون تابع للمسند إليه، الآن تابعا ليس للمسند إليه. لهلوع، هلوع مو مسند إليه. تابع لغير المسند إليه. لغير المسند إليه. ليس تابعا للإنسان، تابعا لهلوع. إنزين. وهلوع ليس مسندا إليه. اتفقنا؟ باء لكونه يخصص اللفظ يخصص اللفظ بالمراد من غير توضيح للمعنى. لكونه شوشت علينا. لكونه يخصص اللفظ بالمراد من غير توضيح للمعنى ويأتي للمعرفة والنكرة. إذن فيه تخصيص لكن لا يوجد فيه توضيح. الآن راح يتبين من خلال المثال. فيه تخصيص بدون توضيح. ففي المعرفة حينما يقول يخصص اللفظ بالمراد يرفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي نحو زيد. من هذا الزيد؟ التاجر عندنا. إذن أنت قاعد تخصص أنه زيد في البداية حينما قال زيد يكون من باب الاشتراك اللفظي يصدق على كثيرين وما تدري أي زيد يقصد. فحينما قال التاجر خصص اللفظ بالمراد ولا يكون توضيحا للمعنى، لأن توضيح المعنى زيد لازم يكون معين ثم تأتي بالتاجر. فحتى يكون تخصيص بدون توضيح زيد غير معين ثم عيناه عن طريق التاجر. واضح كلام؟ عيد. نقول زيد حتى يكون عندي تخصيص بدون توضيح. مرة زيد معين أنت توضح تعطي توضيح مثل زيد التاجر عندنا. إذا كان زيد شخص معين أنت تريد أن تعطيه توضيحا تبين أكثر عنه تقول التاجر. ومرة زيد الآن عدة زيود قاعدين أمامك فتتكلم عن واحد تقول زيد. من تقصد؟ التاجر عندنا، تشير إلى التاجر. فزيد غير معين من بين الزيود ثم يأتي لفظ التاجر ويعين هذا الزيد. فرق واضح الفرق بين الطرفين. فقال ففي المعرفة يرفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي، فزيد لابد أن يكون على نحو الاشتراك بين أشخاص، ثم تأتي بلفظ التاجر حتى ترفع هذا الاحتمال وتعين الزيد المقصود. وفي النكرة يقلل الاشتراك المعنوي نحو رجل تاجر عندنا. فالرجل يشمل كل الرجال، فحينما تقول تاجر أنت الآن رفعت هذا الاشتراك وبينت من هو هذا الرجل، شبيه بزيد ولكن على هناك معرفة وهنا نكرة. وهذا معنى التخصيص عند البيانيين، عند علماء البلاغة وعند النحاة. إذن الاصطلاح البلاغي غير الاصطلاح النحوي. وعند النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات فقط، وأما دفع الاحتمال عن المعارف فيقال له التوضيح. ما هو الفرق بين التوضيح والتخصيص؟ مرف النحو أنه التوضيح يكون للمعرفة والتخصيص يكون للنكر. فحينما تقول زيد التاجر عندنا، هذا نسميه بالنحو، نسميه توضيح، وهنا نسميه تخصيص. والنكر حينما تقول رجل تاجر عندنا يسمى تخصيص عند البيانيين وتخصيص عند النحاة، يعني تضيق الدائرة، تقلل الاشتراك. فرجل دائرته واسعة تقلل هذا الاشتراك بين الأفراد، فحينما تقول رجل تاجر تضيق الدائرة، بدل ما يكون دائرة واسعة تضيق إلى رجل تاجر، تضيق الدائرة باعتبار أنه نكر أيضا غير معينة، والنكرة في مقابل المعرفة، المعرفة شخص معين شيء معين، والنكرة غير معينة. حتى لو ضيقت الدائرة، رجل تاجر من هو؟ ما معين، ممكن يصدق على زيد وعلى عمرو وعلى بكر، فإذا غير معين. في النحو حينما نقول معرفة لابد أن يكون شيء معين مخصص معين مشخص. في البلاغة نعم. أم يسمونه تخصيص؟ تخصيص يسمونه بالبلاغة، سواء كان التوضيح في النحو نسميه تخصيص في البلاغة، أو كان ذاك التخصيص في النحو أيضا نسميه تخصيص في البلاغة. هذا ممكن يلك شرح عبارة فيها العبارات، شرح عبارة مرة ثانية. السؤال عند علماء البلاغة، عند علماء النحو نسميه توضيح،
توضيح.
هي عند الطرفين يسمونه تخصيص، هذا بعد مصطلح يصير مصطلح، يعني بالمعنى الاصطلاحي موجود عند البلاغيين وعند النحويين.
يعني التخصيص عند البلاغيين وعند النحويين
يستعملونه، لكن شوف النكرة عند البلاغيين يقلل الاشتراك المعنوي، الاشتراك في المعنى. عندي رفع الاحتمال الحاصل من الاشتراك اللفظي في زيد، عندي مشترك لفظي يعني له أكثر من معنى. في المشترك المعنوي، شنو المشترك المعنوي في المنطق؟ الاشتراك في المعنى، مثل اللمبة 100 واط 60 واط وكذا، هذا اشتراك معنوي يسمونه، يعني اللفظ واحد ولكن يوجد اشتراك في المعنى من حيث الدرجات والرتب، وجود الله ووجود الإنسان الفرق في الرتبة، ولا الوجود والوجود واحد ولكن الاختلاف في الرتبة. كذلك هنا في الاشتراك المعنوي رجل، هذا رجل لكن تاجر، نظر من أنه رتبته في التجارة، رتبته مثلا في الصناعة، أكو رتبة له، فهناك اشتراك معنوي موجود بين الرجل ذاك والرجل الثاني، مع أنه في أصل اللفظ واحد ولكن الاختلاف كأنه في الرتبة في الدرجة. ممكن تسأل ما هو الفرق بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، رجعوا إلى كتاب منطقة الشيخ المظفر اللي خذيته في أوائل الكتاب، أقول الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. جيم لمدحه أو ذمه، تقول جاءني زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف قبل ذكر الوصف وإلا لكان مخصصا هناك. لذلك قلنا هناك زيد غير معين في التخصيص، هنا زيد معين ثم تعطيه صفة، لذلك قال حيث يتعين الموصوف قبل ذكر الوصف. فإذا زيد هنا زيد معين ثم تعطيه وصفا أكثر. أما في باء زيد غير معين ثم تعينه عن طريق ذكر التاجر، حتى يكون عندنا فرق بين حال الباء وحال جيم. وما دام أنه مدح فلا بد أن يكون مدحا لشخص معين. لذلك جاءني زيد زيد معين قبل الصفة، وهناك زيد التاجر عندنا زيد غير معين وتعين بعد الصفة. فرق هذه التفريقات تكون بإيدنا بعد حتى نقدر نفرق بين الحالات، ولا قال المفروض أن يجعلهم في حالة واحدة، فليش فصل بين حالتين؟ فإذا في باء زيد غير معين ثم يأتي قيد التاجر ويعين زيد، أما هنا زيد معين ثم أعطيه وصفا. دال لتأكيده نحو أمس الدابر كان يوما عظيما، أمس مسند إليه، والدابر مؤكد لما في معنى الأمس من الدبور، من تقول أمس أمس الذي مر، فتقول أمس الدابر يعني الذي مر، أنت أكدت، مو أنه الصفة تعطي معنى آخر، في مثل زيد العالم يعطيك صفة إضافية، في أمس الدابر، الدابر لا يعطي عندي شيء إضافي وإنما يؤكد معنى أمس، لأن معنى أمس هو الدابر، هو الذي انتهى، هو الذي مر. شنو إعراب أمسين؟ مبتدأ، هذا سهل بعد، مبني على الكسر في محل رفع. لماذا مبني على الكسر؟ واحد قصد فيه يوم عندنا، لأنه بمعنى الأمس، إذا قلنا أمس الأمس اليوم الذي قبل هذا اليوم، لا يكون معين. أنه مشبه بالحرف، هذا لازم تشرح لي إن شاء الله، إذا أكو نظرية جديدة في هذا لازم تعطيني إياه. إنزين بعد الدرس إن شاء الله كل الطلبة شو معنات مشبه بالحرف، لازم أشوفه أنا. إنزين إن شاء الله. إنزين ها طبعا بين لي، ترى مو انا احسب، اذا عندك شيء قل لي اياه، انه ناخذه نستفيد منه حتى بعد نذكره في باقي الدروس، اذا عندك شيء التفاته لهذا ان شاء الله بعد الدرس، مو الحين بعد الدرس، لان راح يطول النقاش معك والدم للركب بعد. ها لكونه مبينا للمقصود من المسند إليه ومفسرا له، نحو وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، حيث وصف دابة وطائر بما هو من خواص الجنس، يعني النوع، يعني بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المنطقي، من خواص النوع، لبيان أن القصد منهما إلى الجنس دون الفرد، الكلام على النوع لا عن الأفراد. وما من دابة في الأرض، يتكلم عن نوع الدواب في الأرض ونوع الطائر الذي يطير بجناحيه. وبهذا الاعتبار أفاد هذا الوصف زيادة التعميم والإحاطة، يعني أفاد معنى العموم، تعميم يعني عموم، والإحاطة يعني الشمول، العموم والشمول، أحاط بكل الأفراد يعني شامل لكل الأفراد، محيط بكل الأفراد، إذ يمكن أن يراد دواب أرض واحدة وطيور جو واحد، فنفى الوصف هذا الاحتمال. فتأتي بالوصف في الأرض أو يطير بجناحيه فتنفي أنه يريد أرض واحدة ويريد جوا واحدا. طبعا هذا هو الآن يعطيك مثال يطبق على المثال، أنت قد ما تقبل هذا المثال تجيب بمثال آخر، راح نيجي الآن الإعراب، راح يجي الحين راح يجي الإعراب. وأما أصل التعميم فحاصل من وقوع النكرة في سياق النفي، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، لازم عندنا بعد تتمة تكمل الجملة، إلا شنو؟ إلا أمم أمثالكم. نعم، على افتراض نفرض أنه فرض أنه لم يكن من القرآن وهذا التتمة موجودة، أقول إلا أمم أمثالكم، حتى نيل الإعراب الآن. الآن نأتي للإعراب، ما أداة نفي، هذا نص الإعراب، أداة نفي. من دابة جار مجرور، بعدك إعراب ثاني، شنو اللي مبتدأ؟ مبتدأ
من حرف جر، لكن
حرف جر زائد، يعني ما دابة، ما دابة في الأرض.
لا، الدرس مو على التوابع،
إيه
مو على المستدلين.
نعم،
دابة الحين من التوابع،
قلت مبتدأ أنت، زين مبتدأ الذي له تابع،
له تابع
طبعا، إيه له تابع، لذلك قال هو ومنها ذكرها للمسند، ذكر التوابع للمسند من أجل المسند. فرح يكون دابة مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة مع من، والحركة هي الكسرة. في الأرض جار ومجرور، طبعا هنا يكون نعت لدابة، لأنه نعت لدابة راح يصير، يعني تبين نعت لدابة. ولا طائر يطير، طائر معطوف على دابة يكون مرفوع، يطير بجناحيه جملة نعت لطائر. طبعا في الأرض شبه جملة، لمن يقبل أن شبه الجملة يكون عندي ممكن يقع نعت، أو أنك تقدر وما من دابة تحط مستقرة في الأرض سائرة في الأرض، فتحط نعت مقدر والجار والمجرور متعلق بالنعت المقدر، أو من يقبل أن شبه الجملة يقع نعت فيكون في الأرض نعت، فإما نعت وإما متعلق بنعت محذوف مقدر. في الأرض إلا أمم، إذا قلنا الآية فيها هذا أمم أمثالكم، شنو إعراب أمم؟ عندك مبتدأ، عندك خبر، لا ليطير، نعت لطائر، فقط لطائر، لأن الدابة ما تدب على الأرض والطائر ما يطير بجناحيه. لطائر، نعم نعت لطائر، وفي الأرض نعت لدابة.
في الأرض، نعم دابة على سبيل الدب،
نعم لأن الدابة تدب على الأرض، تمشي على الأرض، ما يكون على الأرض يسمى بالدابة.
نعم،
دابة هي صير مسند إليه مبتدأ، وعندي نعت في الأرض وعندي نعت يطير بجناحيه. إلا أمم أمثالكم، فعندي مبتدأ دابة وعندي معطوف عليه اللي هو الطائر، وعندي خبر المبتدأ أمم. لو قلنا إلا أمما أمثالكم، أمما أمثالكم أمما، يعني أغيرها إلى أمما بالنصب ليش تكون منصوبة؟ نرجع من الأول، ما أداة نفي صار من أخوات كانع بمعنى ليس، فإذا ليس راح يصير دابة اسم ما وأمما خبر ما. زين، فالآن أداة نفي غير عاملة، ما أداة نفي غير عاملة، فعندي مبتدأ وخبر، وإذا كانت أداة النفي عاملة يعني بمعنى ليس، فيحتاج إلى اسم ليس، اسم ما وخبر ما، فنغير إلا أمما أمثاله. نعم لا، ما من دابة نفسها هي، وين رحتوا انتم؟ ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كملنا العبارة احنا على فرض أنه ليس آية قرآنية، إذا كانت تتمة من الآية والآية قرآنية، إذا لم تكن تتمة من القرآن حط احنا تتمة حتى نبين الإعراب. لا، مرة قلنا أداة نفي عاملة، مرة أداة نفي غير عاملة، وتمشي على الإعراب بالطرفين. التأكيد نخليه للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.